بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 41. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: أبواب الأذان، باب وجوبه وفضيلته. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وعن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من راعي غنم في شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، ثم فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفيه دليل على أن الأذان يسن للمنفرد وإن كان بحيث لا يسمعه أحد، والشظية الطريقة كالجدة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى شرع الآن في ذكر أحكام الأذان والإقامة. والأذان وضع علامة لدخول الوقت، والأذان لم يكن معروفا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كان في أول الأمر الاجتماع إلى الصلاة بالمنادى، يقولون: اجتمعوا إلى الصلاة. ثم بعد ذلك بدأ الصحابة بتخيير النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبحث عن وسيلة لاجتماع الناس إلى الصلاة. فبعضهم قالوا يعني نضرب ناقوسا، وبعضهم قال نوقد نارا، وبعضهم قال غير ذلك، وكل هذا مخالف. حتى رأى عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في المنام رؤيا أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه يعني رأى مسألة النار والناقوس وكذا، فدله من رآه في المنام وكان ملكا دله على الأذان. هذا هو الأذان الموجود المعهود الآن. فلما جاءت توافقت رؤيا عبد الله بن زيد مع عمر بن الخطاب مع جمع من الصحابة حتى أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح الأذان كما هو معلوم الآن. وبالمناسبة لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بنفسه، لكن هنا خلاف بين العلماء، هل الأفضل الأذان أم الإمامة؟ هذا خلاف طويل بين العلماء، ثلاثة أقوال: منهم من يرى الإمامة أفضل، ومنهم من يرى الأذان أفضل، ومنهم من يفصل في ذلك فيقول: من كان قائما بأعمال المسلمين ومثل أبي بكر وعمر، يعني يكون خليفة أو مسؤول كبير أو نفعه متعدي، بمعنى أنه لا يستطيع أن يقيد نفسه في الأذان، فالإمامة في حقه أولى. ومن كان يستطيع أن يتفرغ للأذان ويحتسب الأجر في ذلك فالأذان في حقه أفضل. وهذا القول الثالث هو القول الصحيح الأقرب إلى الصواب فيما يظهر لي، والله تعالى أعلم. الأذان في لغة العرب الإعلام، يقول الله عز وجل وأذان من الله ورسوله، ويقول عز وجل وأذن في الناس بالحج أي أعلمهم، وأذان أي إعلام. وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، هذا فيما يتعلق بالأذان. والإقامة لغة مصدر أقامة وحقيقته إقامة القاعد، وشرعا الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص ورد به الشارع كما سيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في مكانه. الأذان والإقامة مشروعان وهما من الشعائر الظاهرة في الإسلام، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا غزا أو أمر أحدا من أصحابه بالغزو قال ما كانوا يغيرون حتى ينتظرون صلاة الفجر، فإذا سمعوا الأذان في قرية حكموا عليهم بالإسلام وكفوا عنهم، وإذا لم يسمعوا أذانا أغاروا عليهم. فدل هذا على أن الأذان شعيرة ظاهرة، ولذلك هي على قول الجمهور من فرض الكفايات، ومن العلماء من يرى بأنها فرض، ومن العلماء من يرى بأنها سنة مؤكدة، لكن قول الجمهور من فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، يظهر أنها أقرب. وإن كان الوجوب يعني في حق مجموع الناس وفي حق الأفراد أيضا الذين هم بعيدين عن مكان الأذان هو واجب كما سيأتي تفصيله بإذن الله عز وجل. فضائل الأذان كثيرة، ولذلك وردت جملة من النصوص تفيد بفضل الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا الطول هل هو حقيقي أم معنوي؟ هذا خلاف بين العلماء، والذي يظهر أن الحديث على ظاهره بأنه طول معنوي، فالله تعالى يميز المؤذنين يوم القيامة من بين الناس بطول أعناقهم حتى يعرفون ويميزون، مثل الذي مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعرف أمتي غرة محجلة من آثار الوضوء. فالمقصود بأنه قد يميز بعض الناس لفضله خير عمله الذي يأتي به وبركته، قد يميز من بين الناس. والأذان حقيقة من فضائله أنه يطرد الشيطان، ولذلك إذا سمع الشيطان الأذان ولا وله ضرر، وإذا سمع الإقامة كذلك. ولذلك الأذان نعمة من نعم الله عز وجل، وهو مشتمل على التوحيد ابتداء وانتهاء. الله أكبر يعني الله أكبر من كل كبير، وفيه الشهادتان، وفيه قول لا إله إلا الله. فالأذان فضله عظيم والآثار مترتبة عليه كثيرة، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد تفصيل في بابه وفي وقته بإذن الله عز وجل.
نعم. قال باب صفة الأذان، عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه قال لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد، قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ويدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة. قال فجاءه فدعاه ذات غداة إلى الفجر، فقيل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نائم، فصرخ بلال بأعلى صوته الصلاة خير من النوم. قال سعيد بن المسيب فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر. رواه أحمد وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه، وفيه فلما أصبحت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك. قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجر رداءه يقول والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وروى الترمذي هذا الطرف منه بهذا الطريق وقال حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح.
نعم أحسنت. هذا الحديث يبين كيفية الأذان والإقامة، وفي الحقيقة أن لهما كيفيات وردت بها النصوص النبوية غير حديث عبد الله بن زيد هذا، منها حديث أبي محذور أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان كما ورد، وأيضا صفة الإقامة كما ورد. ثم قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، فتكون في الحقيقة كلمات الأذان مرتين مرتين وكلمات الإقامة مرة مرة إلا في قوله قد قامت الصلاة فتكون مرتين للحديث الذي سبق ذكره. إذن هذه صفة الأذان والإقامة المستحبة، لأن بلالا في الحقيقة كان يؤذن به حضرا وسفرا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس على يعني الحديث الباقي، لأن هذا من الاختلاف المباح وهذا يسمى اختلاف التنوع. لكن يستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، لما ورد في حديث أبي محذورة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم. هذا يسمى عند العلماء بالتثويب. المقصود بأن هذه تقريبا صفة الأذان، وقد وردت على ثلاث صفات صحيحة، فأي صفة فعلت وأتى بها الإنسان فقد أصاب السنة، وإن كان العمل الآن جاري ولله الحمد على الأذان الذي ذكرناه قبل قليل، والله تعالى أعلم.
طيب فضل الشيخ، هل يجوز تثنية في الإقامة؟
لا بأس، بالنسبة لو ثنى الإقامة لا بأس، لأن هذا ورد في بعض الأحاديث، وهذا كما ذكرت قبل قليل من اختلاف التنوع، فلا بأس به لو ثنى، لأنه وارد فيه ولله الحمد أحاديث، ودائما اختلاف التنوع هذا قد يكون من المستحب أن يأتي به المسلم في بعض الأحيان تحقيقا للسنة.
نعم. طيب فضل الشيخ، حكم الأذان؟
الأذان ذكرنا أنه من فروض الكفاية على قول الجمهور، لكن الصحيح بأنه واجب، بمعنى أنه لو يعني اجتمع أهل بلد على الامتناع عن الأذان وتركه قتلوا عليه كما نص على ذلك أهل العلم.
للمنفرد
المنفرد أيضا له واجب، بالنسبة للمنفرد الذي لا يسمع الأذان أو لا يؤذن في البلد، بمعنى كان مسافرا أو كان لوحده أو كان بعيدا عن سماع الأذان، هذا واجب في حقه. بل بعض أهل العلم يرى بأنه إذا فاتته الصلاة أذن وأقام، بمعنى أن الصلاة قد فاتته مع الجماعة ثم صلى في بيته، قالوا يجب عليه أن يؤذن وأن يقيم. لكن الصحيح بأنه الوجوب يعني فيه يعني صعوبة من جهة الحكم، لكن قد يكون الاستحباب.
المرأة فضيلة الشيخ في البيت تقيم؟
لا، المرأة الصحيح بأنه ليس عليها لا أذان ولا إقامة، لكن لو أقامت لا بأس، لو أقامت لا بأس، لورد ذلك في بعض الأحاديث، لكن أهل العلم يذكرون بأنه ليس عليها أذان ولا إقامة، لكن الأذان الإقامة أسهل. نعم. فلو أقامت لا بأس لها بذلك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل لقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.